بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. طبعا اليوم إن شاء الله نشرح الرجال. قال المصنف رحمه الله شيخ الدروس: وتبطل الطهارة في المكان المقصود خلافا للمعتبر. قلنا هناك رأيان في المقام. قول أن الوضوء والغسل في المكان المقصود لا يؤثر النهي عن الكون في المكان المقصود، لا يؤثر في بطلان الوضوء والغسل، لأن الغسل من مقولة العين، ولا ربط له بالوضوء والغسل، فالنهي عنه لا يضر بصحتهما. هذا قول. قول آخر لجماعة من الأعلام من المصنف هنا وفي الذكرى والشهيد الثاني في الروض والمقاصد العالية وصاحب مجمع البرهان، قال لا، الوضوء يبطل والغسل يبطل في المكان المقصود. لماذا؟ أشوف إنصاف المسألة ما هو الإنصاف. قالوا أما في الوضوء فمن جملة أجزائه المسح، أجزاء المسح، مسح على الرأس والرجلين، وهذه الحركة في المكان المقصود، هذه منهي عنها الغسل، وهي جزء من الوضوء، وبما أنه منهي عنها في هذه الحالة لا يصح أن يكون المنهي عنه مصداقا بالمأمور به. وكيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمأمور؟ كيف؟ نعم، لو مسح في غير الدار المقصودة، مسح وقع المسح، غسل مثلا في الدار ووقع المسح خارج الدار، لا بأس به، باعتبار أن المسح لم يكن في المقصود، وبناء عليه فحينئذ قالوا في هذه الصورة الوضوء يبطل. بعضهم أراد أن يبين شيئا في المقام، يقول هذه الحركة هي ليست جزء، هي مقدمة، مقدمة. أنا أصافاً هذا الكلام يعتبر محلية، كيف يكون الحركة المسح مقدمة ونفس المسح هو الواجب؟ نعم، نفس المسح، نفس حركة اليد جرها مثلاً، وهذا الواجب، هذه الحركة بعينها، هذا جزء من الوضوء وهو عين وبصر، فكيف يكون مقدم للمسح هذه الحركة؟ كيف تكون مقدم؟ هذا بعيد، هذا غير مفهوم أنصافا. هذا بالنسبة للوضوء. أما غسل الأعضاء أو الغسل مثلا، قالوا في الغسل أو غسل الأعضاء حركة اليد لما ينقل الماء من جزء إلى جزء، طبعا أولا لا يخفى عليك في الغسل أو غسل الأعضاء لا يشترط استعانة باليد، يعني يكفي أن يجري الماء على الأعضاء ولو كان من تحت الحنفية مثلا،
عبر وصوله.
إيه يعني حركة المياه الصينية ليست معتبرة من أول أمر إلا إذا توقف الغسل عليها. بحيث لا يمكن جريان الماء من جزء إلى جزء إلا ماذا؟ إلا في مراد اليد مثلا. هذا شيء آخر. فحينئذ قالوا بما أنه الغسل أو الغسل أيضا متوقف على إمرار اليد على حركة اليد فالغسل يبطل والغسل يبطل غسل اليد يبطل.
هل يمكن القول باستحباب وضع الماء في اليد والغسل؟
هذا عن آخر معنا موجود هذا إيه ما تكلمنا عن استحباب على المسلمين كلامنا عن تحقق الغسل وعن التحقق فإذا ضر اليد مر يده على أعضاء على جسده أو على يده حتى يجي الماء لأن الغسل عبارة عن جريان الماء من جزء إلى جزء آخر فهذه حركة اليد هي ماذا؟ غسل في الفضاء وهذا المكان وهذا المكان الغير فحركة اليد ماذا تكون؟ تكون مغوضة فإذا كانت مغوضة كيف تكون جزءا من الغسل وجزءا من الغسل غسل اليد في الوضوء والغسل في الصلاة والجلالة كيف تكون حينئذ؟ هنا بعضهم قال لا هنا حركة اليد فعلا مقدمة للغسل ليس مثل المسح ليش؟ لأن الغسل عبارة عن انتقال الماء من جزء إلى جزء أما الحركة هذا حال مقدم للانتقال فحينئذ فالنهي صب على المقدم يعني المحرم ليس نفس الغسل الذي عبارة عن جريان الماء من جزء إلى جزء هذا لم يكن منهيا عنه المنهي عنه هو الحركة والحركة ليس جزءا من الوضوء فليش يكون الوضوء حينئذ مثلا أو الغسل ليش يكون فقالوا هذه مقدمة جواب انصافا نحن قلنا سابقا في هذه الصورة قلنا المفاهيم بشكل عام المفاهيم عندما يفهم عرفا منها عند العرف عند العرف شيخنا هل يسمى هذا غصب يعني مثلا انسان يمر يده على جسده عند العرف يقال له هذا غصب ينصر عنه يعني أدلة الغصب أو أدلة حرمة التصرف في مال الغير تشمل هكذا مورد وهكذا بس شكرا انصافا البحث ينبغي أن يقع منها البحث ينبغي أن يقع منها البحث أن هذا التصرف وهذا العمل ها هذا لا بس يكفي شيء بسيط أو الغسل يقال هذا غسل عند العرف أو لا يقال كلامنا صح إن صدق عليه عند العرف أنه غسل وتصرف في مال الغير فيبطل حينئذ لأنه جزء من الوضوء جزء وجزء من الغسل وأما إذا لم يصدق عليه عند العرف أنه غسل وأن الأدلة منصرفة عنه يعني لا تشمل هكذا تصرف يعني لا يجوز التصرف في مال الغير لا يشمل هكذا تصرف لا يشمل فحينئذ تكون لا يكون تصرف
ولكن عاصم
لا أقل نحن إنصافا الأحوط الترك يعني إن لم يكن يعني إن لم نقل بالمطلق لم يحتمل أن يكون الغصب تشبهه، قد يكون الصرام بسبب خارجي وليس الصرام من حق الله. لم يكن، لابد أن يكون الصرام حاقدا حتى يمنع من الشهود. وبما أنه انصافا ما عندنا هكذا شيء، يعني ما نصل نقول بدرس قاطع أن هناك انصراف حقيقي. فالأحوط وجوبا ماذا؟ الترك، يعني لا يتوضا ولا يغتسل في المكان المسؤول، هذا هو الانصاف.
سيما أن صحة الصلاة مرتبطة بالإيمان.
طبعاً طبعاً.
فملاك الأقوائية موجودة.
إيه لا 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 أقل كل من أخذ وجوباً في هذه الصورة. ثم قال الشهيد رحمه الله: وكذا أداء الزكاة والخمس فيه.
هذا مقدم مولانا؟ ها؟ كان مقدم
لا المقدم لا، مقدم أصلاً يعني كتب. لا كلامه كان جزء. أما إذا ثبت أنه مقدم لا لا أشكال إلا صح. قال: وكذا أداء الزكاة والخمس فيه. وفي الدار المغصوبة للصاحب لم يأذن لك بالبقاء فيها، أنت أديت الزكاة والخمس في هذه الدار، أعطيت للفقير مثلا وللفقير أعطيت الزكاة والخمس، وأداء الزكاة والخمس إلى باطن في الدار المغصوبة أم لا؟ شو يقول وكذا يعني باطن؟ ليش السر فيه؟ قالوا نفس الإعطاء إيتاء الزكاة نفس هذه العملية هذه في الدار المغصوبة تصرف. لما أناوله هذه المناولة هذا الزكاة هذا الإعطاء هو الزكاة، بما أنه مضروب والزكاة تشترى فيها ماذا؟ الضروب اللي يحصل تشترى فيها الضروب. فقال نفس الإيتاء نفس الدفع نفس الدفع إذا كان محرما كيف يصح التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ فقالوا يبطل إعطاء الزكاة والخمس في الدار المغصوبة. الأنصاف أنه لا يبطل. ليش؟ الإعطاء سمقدم للوصول، الزكاة المعتبر فيها الوصول إلى صاحبها، أما الدفع والإعطاء مقدمة للوصول إلى يد صح يعني إلى 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 صاحبها. أنا لما أدفع أناوله هذه المناولة هذه مقدمة، لما يصل هنا صار إعطاء الزكاة، لما يصل في يدي يصبح في يدي. أما نفس هذه العملية هي مقدمة لوصول الزكاة إلى صاحبها والوصول الخمس إلى صاحبها مقدمة.
هذا هو الذي عبادي؟
العباد لا، العباد نفس الوصول نفس الأخذ لما يأخذه هو هذا العباد.
وعبادة المكلف الذي يدفع
هذا ليس عبادة، هذا مقدمة. العباد لما تصل إلى يده تصل إلى يده.
هل يكون مطلوب مني قصد القرب في تناول الفقير؟
ولذا 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 إذا أوصلت الزكاة على الدابة إلى شخص أو حيوان وأنا وين القرب لما يصل إليه صح بالاتفاق، فإذا هذه واسطة النقل واسطة النية، لما تصل إلى صاحب لابد تكون النية موجودة عندي مستمرة، لما تصل إلى الفقير وأنا عندي النية للإعطاء هذا يسقط حينئذ الوجوب أو الواجب. أما هذا العملية هذه ليست الزكاة، هذا تقدم لوصول الزكاة تقدم ولا صح التوكيل فيها. وقلنا المالك يتولى النية إلى أن تصل إلى صاحبها، والآلي والناقل آلي ليس له. إذا قلنا بأي واسطة كانت لو كانت الريح أخذت الزكاة إلى المالك إلى 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 ضغط الزيت كما ذلك. فلو أعطينا الزكاة لو كنا شخص غير إمامي أو من أهل الكتاب أو مخالف وأوصلها إلى المؤمن يصح بالاقتضاء. فلو كان نفس الدفع هو اللي أعطى الزكاة لكان الزكاة باطلة، لا تصح النية من المخالف ولا تصح النية من أهل الكتاب، لا تصح. فهذا يكشف على أن الدفع والإعطاء هذه العملية المقدمة، وإلا الزكاة أخذ الزكاة لما تصل في يده صار الزكاة. هنا تكون الدية، وبناء عليه فإذا أعطاه الزكاة في الدار المقصود هذا الإعطاء وإن كان محرر هذه العملية لكن هذا مقدمة للزكاة، مقدمة وحرمت مقدم لا تضر بصحة الصيانات. فليش تبطل حينئذ في الدار المقصود؟ فليش أعطاه الإعطاء بمزيد في أليه الشهداء
بالفقرة الأخيرة هو عم يتناول المال.
لا ما وصل إليه،
ليس هذا تصريح.
لا لما صار في يده الزكاة صح بس الآن استقر في يده، لما استقر في اليد صار زكاة. الإنصاف أن ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من أن الإنسان إذا أعطى الزكاة أو الخمس في الدار المقصود أن هذا الإعطاء أو هذه الزكاة فاسدة باطلة لمن يعمل في غير محله.
يؤيد الاحتساب
معين. لا لا احتساب شيء آخر. ولعله هو ليس ناظر إلى ذلك. لا يوجد فيه شيء.
الاحتساب يحصل الزكاة أكثر فيه.
إيه
أن الاحتساب يجعله زكاة. إيه
طبعا الاحتساب لا كلامنا إذا كان بالمناوبة الكلام.
إما اتحد بس اتحد مع الإصابة. اتحد الإعطاء مع الإصابة.
ماذا قلنا؟
اتحد الإعطاء مع الإصابة.
لا لا
الطريق عن الإعطاء مع الإصابة.
ولو كان المقدم بالنتيجة ليس هو نفسه مقدم منحصر. بس مقدمة وانحصرة بالنتيجة مقدمة مقدمة مقدمة. لو فرضنا أنها محرمة فلتكن محرمة وليست هي عبادة مقدمة.
ما هي مقدمة؟ نفس الأخطاء صار.
إذا قلنا هكذا يبطل هكذا. إذا قلنا لكنه ليس هذا مبنى كبير محلي. إذا قلنا نفس الإعطاء الدفع هو الزكاة نعم الإشكال واحد تبطل الزكاة، لكن هذا خلاف الأصل. ثم قال الشهيد وقراءة المنظور فيه، قراءة المنظور نظر أن يقرأ سورة ياسين مثلا أو شيء في الدار نظر أن فقرأها في الدار المقصود، هل هذه القراءة مجزية أو غير مجزية؟ هل غير مجزية؟ لأنه عبادي الكرم إلى الله سبحانه وتعالى وهو محرم. أهل ليش محرم؟ قالوا لأن القراءة تصرف في فضاء الخير، يعني يستلزم تموج الهواء يعني هذا الصوت الذي يخرج من الإنسان يخرج من الإنسان أحد الألفاظ فيها تموج للفضاء، وهذا تصرف في مال الغير. إذا كان تصرف في مال الغير والقراءة هي هكذا التصرف، هي تموج أحد الألفاظ وتقطع الحروف فتكون فاسدة. والجواب أولا نحن سابقا ذكرنا يعني هكذا بعد أولا القراءة من الكيفيات صح. كيفية ليست هي جوهر من الكيف المسموع بس تبديل من كيف ال القراءة كيف مسموع والكيفيات لا فيها تصرف أصلاً لا يقال تصرف مهما فسرنا القراءة مهما فسرنا القراءة فهي ليست أصل. ثانيا لو فرضنا أن القراءة هي نفس تموج الهواء مثلا التموج الذي يحصل نفس القراءة لو فرضنا هو نفس القراءة حتما قلة حرمة التصرف فيما للغير منصرف عن هذا البعض شو يقال التصرف؟ لا على تصرف
يوقف على الفعل على حائط على حائط أرض معينة وتكلم باتجاه
هذا واضح هذا خارج إذا كلامنا لو كان في وسط الدار
الكلام في تصرف الهواء أنا تصرف
في الهواء لا يقال عند العرف تصرف على الغير يعني هكذا التصرف غير مشمول لحرمة التصرف في هذا الغير ماذا صرف أنا به؟ الهواء ما تصرف أنا به؟ العرف لا يفهم هكذا التصرف يعني هذا الفرق عند العرف خارج عن التصرف في هذا الغير هذا لو سلمنا أن القراءة هي مثلا جوهر وتوجب تموج الهواء في الفضاء إلى آخره لأن قلنا أصلاً القراءة هي كيف للكيف أمر عربي فبناء عليه أولاً هي ليست أصلاً تصرف وثانياً لو فرضنا تصرف عقلاً لو فرضنا أن العقل يقول هو تصرف هذا إذن حتماً العرف لا يرى هذا التصرف لا يفهم هذا التصرف العرف وبناء عليه قد يقرأ في الدار المرسول سورة ياسين أو سورة البقرة مثلا أو أشبه ذلك أو القرآن بتمامه وهذا ليس منهيا عنه مثل ما قلنا لو فرضنا امرأة حائض دخلت المسجد عمدا وهي تعلم أنه يحرم عليها البقاء المكث وأحرمت من داخل المسجد مسجد الشجرة وأحرمت من داخل المسجد نحن كنا إحرام صحيح يحرم عليها البقاء لكن هذا الشيء والإحرام قل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك له ويعني لا ربط له بحرمة بقاء هذا الشيء وبناء عليه هنا هكذا نقول هو يقرأ في الدار المرسول القراءة بما هي القراءة لا يقال لها عند العرف تصرف في مال الغيب والإنصاف لا تطلب القراءة لا تطلب
محقق
أمامه
هو لازم
على
القراءة
وليس هو نفس القراءة قلنا لو فرض قلنا هو كيف لكن قلنا لو سلمت قلنا هو كيف قال أما الصوم فلا إذا صام في الدار المقصود فلا وضع الصوم هو من أي هو صادق ما في شيء أصلا التصرف في هذا الغيب هو عبارة عن ترك الأكل والشرب ما أكل شيء ما فعل شيء
وعبارة عن عدم التصرف.
إيه فصار عن يعني الصوم واضح جدا لا رب له في الصوم. إذا قال شيئا الصوم فلا هو واضح. ثم قال الشيء انتقل إلى مسألة أخرى. قال ويشترط طهارة موضع الجبهة مطلقا. وأما مساقط الأعضاء غير موضع الجبهة. وأما مساقط الأعضاء فلا لا يشترط فيها الطهارة فلا إلا أن تتعدى النجاسة إلى المصلين يشترط طهارة هكذا يتعدد إلى المصلي أو إلى لباسه وثوبه، إلا أن تتعدى النجاسة إلى المصلي أو ثوبه. ثم قال: واعتبر طهارتها أبو الصلاح. أبو الصلاح الحلبي اعتبر طهارة كل أعضاء السجود، يعني اليدين والركبتين وكذا والأمامين والجبهة، واعتبر طهارتها أبو الصلاح، واعتبر المرتضى طهارة جميع المصلين، يعني بدل المصلي ليس فقط الأعضاء، لا حتى بدل المصلي الذي يجلس على الأرض محل ما يجلس اعتبر طهارته. أقول يقع الكلام في أمرين: الأول في اشتراط طهارة موضع الجبهة، هل فعلا يشترط طهارة موضع الجبهة وإن كان يغسل أو لا يشترط؟ الثاني: هل يشترط طهارة باقي الأعضاء محل اليدين والركبتين وكذا أو لا؟ إذا يقع الأمر الكلام في أمرين. أما الأمر الأول، قال نعم يشترط طهارة موضع الجبهة، والعمدة في اشتراط طهارة موضع الجبهة هو الإجماع المحكي عن جماعة التكفير، هذا هو العمدة في اشتراط طهارة موضع الجبهة، هو الإجماع المحكي عن جماعة التكفير. وفي الجواهر الإجماع المحكي مستفيضا بل متواترا، يقول بل متواترا، هناك تواتر بنقل الإجماع على طهارة موضع الجبهة. قال: إذ ربما زادت حكايته على 12 كتابا في المقام وفي كتاب الطهارة وفي بحث ما يجب عليه.
وصل
إلى حديث
الثاني.
قال: بل ربما زادت على 12 كتاب الذي حكوا فيه الإجماع. هنا شيخ ننتبه، أريد أن أوضح لك شيئا. هنا اكتفى بل ربما، يعني يترقى، هو ليس فقط التواتر، لعله يكون أكثر من التواتر. ربما زادت حكايته عن 12 كتاب، يعني 12 كتاب حكوا الإجماع، طبعا في مقامات مختلفة، بعضهم في باب الطهارة، بعضهم في باب الصلاة، بعضهم في كذا، لكن حول 12 كتاب. نحن سابقا قلنا التواتر ليس له على المعرفة، لكن غالبا 15 رواية وما فوق يكون تواتر، إذا كان داخل 15 غالبا، وكلما زاد حتما حصل التواتر. أما إذا كان أقل من 10، هل هذا التواتر في كلام في خلاف؟ 12 يظهر من صاحب الجواهر أكثر من التواتر أصلا، يقول بل متواتر إذ ربما حكي 12 كتاب حكي فيه. فهو التواتر ليس على المعين، أنتبه شيخنا، ليس على المعين، لكن هناك قدر متيقن أنه ليس متواتر مثل 5 رواية 6 رواية 7 رواية، ليس متواتر مستفيض، وهناك 20 رواية فوق قطعة تواتر. يبقى من 10-11-12 كتاب فيه ما فيه، لأن صاحب الجواهر يجعل متواتر 12 كتاب، يجعل متواتر.
حضرتكم ممكن تزعلوا؟
حسب، يختلف مع ما، يعني هنا ما نستطيع أن نجزم، يختلف الحال. ثم قال صاحب الجواهر: بل في التذكرة منها أنه إجماع كل من يحفظ عنه العلم، يعني كل من يحفظ عنه العلم اشترط طهارة موضع الجبهة، كل من يحفظ عنه العلم. طبعا ما المراد بهذه العبارة؟ يحيى مقبل عن العلم يعني يكون له غيره تدبير لبعض الأشخاص قد يكون مثلا علماء لا يقل عنهم كيف قال فلان قال فلان قال عارف فلان قال كل معروف بالله النبي اللي خاف كذا هو شو فلان فلان أنا أقول ما هو الشيء مخصوص الشهيد كذا كذا كل ما يحفظ عنه أما ينقل عنه العلم فكل ما نقل عنه العلم اشترط الطهارة موضع الجماعة لعلامة التذكرة يكون كذلك ثم صاحب الجواب يقول بل يمكن دعوة تحصيل الإجماع إذا فقط إجماع منقول بالمحصول هذا كلام الجواب أما في المدارك وفي المدارك قال لنا على طهارة موضع السجود اتفاق الأعلام العلماء اتفاق العلماء
بل يبدأ الإجماع المحصل.
الإجماع المحصل غير متواتر. غير واحد شيء.
اثنين
يعني يكون مثلا دليلين. مرة تعمل دليل واحد مرة دليلين. مرة ثلاثة دليل.
الإجماع المحصل عنده لكن احنا نريد أن الإجماع المنقول المتواتر يفيدنا.
هو يقول متواتر كل ما قال عندي دليل آخر الإجماع المحصل. هي ليه مسلم؟
هو يحصل. الإجماع المحصل صار فيما أن صاحبه يتعب كثيرا في التحصيل ولذلك يعني كان يعتبر
لا
وزنه مثل وزن الإجماع المنقول
أيضا حتى اليوم يتعب لكن الفرق وين؟ المحصل غير حاصل
نعم
المحصل اليوم غير حاصل ليش؟ لأنه يشترط في الإجماع المحصل أن ثبت أنه تعب يعني لا يكون محتمل فيه شيء لما يبدأ الإجماع هنا حتما لما يبدأ يحتمل أن يكون شيء آخر فلذا الإجماع المحصل غير حاصل هو صح الجواب يقول ابن تحصيل هو لكن اليوم ابن تحصيل الإجماع تعب الإجماع تعبه مع وجود الروايات والأدلة أما صاحب المدارس يقول لنا على طهارة موضع السجود اتفاق العلماء فإن كل من اعتبر الطهارة في الصلاة اعتبر الطهارة موضع السجود إلى أن قال واختلفوا وإن اختلفوا فيما عدا موضع السجود حكى ذلك المصنف المعتبر قال فإن تم هذا الإجماع فهو يقول صاحب ذلك فإن تم الإجماع على طهارة موضع السجود فهو وإلا أمكن المناقشة في هذا الحكم لعدم الظفر بدليله قل إذا ما قبل بالإجماع أصلا معنا رواية أصلا معنا دليل على طهارة موضع السجود له صعب ذلك طيب يبقى هناك شيء قبل أن نقول ما هو الإنصاف في هذه المسألة العلماء يبقى هناك شيء حاصل نقطة عن المحقق المعتبر وعن صاحب الوسيلة أبي حامزة نقل الخلاف أنه يعني لم يشترط طهارة مباشرة إنصافا هذا النقل غير محدد ليش؟ هم عندهم كلام لهم عن آخر وهو أنه إذا تنجس مثلا الأرض تنجس الأرض أو الباري إذا تنجس وجفت فذهبوا أنه لا يطهر موضع لا هذا لا يطهر ولكن يصح السجود عليه فلما قالوا يصح السجود عليه ماذا فهم الأعلام من هذا الكلام أنه لا يشترط هذا الكلام ممكن أن يفهم ذلك أقول ممكن يعني ليش حتما هكذا ليش لأنه قد يكون قصدهما أن هذا مستقبل يعني مثلا صحيح أنه هذا المورد لم يدخل لكن لما جففته الشمس مثلا ولم يطلب فلكل استفهام من عدم جواز السجود عليه. ليس معنى وأنهم يقولان لا يشترط طهارة موضع السجود، لا قد يشترط طهارة لكن هذا مستفهم، احتمال وارد، هذا مستفهم لأنه جفمته الشمس صحيح لم يطهر لكن مستثنى من عدم جواز السجود، احتمال وارد. فإذا كان مستثنى ليس معنى أنه لا يقول بطهارة موضع السجود، يقول لكن هذا مستثنى له. أو احتمال آخر وهو أنه تطهر فقط موضع السجود، يعني لا تستغرب تقول شيخنا ممكن أنه قسم يطرق قسم لا يطرق، ممكن هذا ليس أمر عقلي أو شرعي، ما يدرك بالأحكام الشرعية أصلا ملاكاتنا ليست بأيديننا وهي مبنية على جمع المتفرقة وتفريق المجتمعات، ما يدرك الملاك، ما يدرك. على العموم لم يتضح بشكل واضح أن المحقق رحمه الله لم يشترط طهارة موضع السجود، وهكذا ابن حزم. وما نقل عنهما في مسألة ما لو جفت الأرض أو البارية بالشمس ولم يطهر وجوز السجود، هذا أعم من قولهما بعدم اشتراط الطهارة، قد يكون هذا استثناء عندهم ما يدريك. فلا يمكن لك أن تنسب إليهما أنهما قالا بعدم اشتراط طهارة موضع السجود، لا يمكن أن تصرف ولا. فلذا أنا لم أرى مخالفا في البقرة، مخالفا صريحا، مخالف كلامه بقى، لم أرى من خالف في المسألة. وعليه فعندنا ليس فقط إجماع منقول بالمتواتر، بل عندنا تسالم في المسألة، تسالم يعني في القطع، طالما حصل القطع قطع حجة بعد خلاص تفيد القطع. أو هناك عندنا في المسألة تواتر في النقل، تواتر في النقل وتسالم، تسالم عليها. حتى لو فرضنا ابن حمزة خالف بعض الله
لا يضرب،
إيه مخالفة لا تضرب في التسالم والصافة في هذه الحالة. فمسألة اشتراط طهارة موضع السجود متفق عليها، ومع هذا عندنا رواية أيضا تدل على المطلوب. بعد ذلك نذكرها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.